بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر إحدى الكبائر العظام التي تقع من الإنسان. والسحر في اللغة العربية يطلق على الأمر الخفي اللطيف سببه، وأما المعنى الشرعي للسحر فهو نوعان: عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. والنوع الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فينصرف ويميل إلى ما لا يريد، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. والسحر بأنواعه محرم في دين الإسلام، وعده الرسول صلى الله عليه وسلم أحد السبع الموبقات المهلكات المدمرات للأفراد والجماعات. والله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن فالسحر جريمة، جريمة اجتماعية وجريمة عقائدية وجريمة أخلاقية، اعتداء وفساد في الأرض. والله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المتأمل لحال العالم في هذا العصر يجد أن هذا النوع من الفساد منتشر في بقاع كثيرة من العالم، وأن له سوقا رائجة و معلمين ومتعلمين وزبائن يستعملون هذه الأعمال للفساد والإفساد، فما السبب؟ ما الداعي لهذا؟ لماذا صار هذا النوع له رواج وله سوق نافقة وله زباين؟ إنه فساد العقيدة، فساد الأخلاق، عدم الالتزام بدين الإسلام. وإلا لو أن الناس التزموا بعقيدة التوحيد لم يكن للسحرة سوق، ولم يكن لهم زبائن. لكن لما ضعف الإيمان أو انعدم عند البعض صار لهؤلاء اعتبار ومكانة وقيمة، وصار فعلهم مصدر للكسب والضحك على عوام الناس واستغلال جهلهم وفقرهم لتمرير كثير من مشاريعهم على هؤلاء. الله تعالى بيّن أن تعلم السحر كفر، وأن تعليم السحر كفر، وأن ما يعمله الساحر ليس بحوله وقوته، وإنما الله تعالى هو الذي يجعله سببا في إلحاق الضرر. فقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني أن الساحر لا يضر إلا إذا أراد الله تعالى أن يضر، لكن الساحر هو الذي اختار أن يسلك طريق الضرر، كما أن المصلي اختار أن يسلك طريق العبادة والطاعة. فذاك الإنسان اختار لنفسه أن يكون وسيلة فساد وإفساد، والإنسان المؤمن يختار لنفسه أن يكون وسيلة صلاح وإصلاح. فكون الساحر يختار السحر ويمتهنه ويعمل له سوقا دليل على ضلاله وفساد معتقده وعلى كفره، فإنه لا يتعلم إلا إذا كفر، ولا يعلم إلا إذا كفر، لأن الساحر لا يقدم السحر إلا عندما يقدم قرابين للشياطين ويعتقد فيهم أنهم يساعدونه في مشروعه للفساد، وهم لا يساعدونه إلا إذا تنازل عن دينه وتبرأ من إيمانه. ولهذا تلاحظون أن السحر إذا اكتشف يكتشف أنه موضوع في مكان قذر، أو يكون مشتملا على شيء من الإيذاء لله تعالى. وتلاحظون أن السحرة يعمدون إلى تدنيس القرآن بالنجاسات وإلقاء المصاحف في دورات المياه، ويعمل الساحر عمله إذا أنه نفذ طلب هؤلاء أن يعمل عملا كفريا يدل على خروجه من دين الإسلام. والسؤال، لماذا يذهب الناس لهؤلاء ويطلبون منهم الشفاء ويتركون الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله؟ هذا الساحر الذي لا يقدم لك شيئا إلا بمقابل يدل على أنه محتاج وأنه يريد أن يسلب منك مالا ويكتسب منك، بينما الغني القوي القادر على كل شيء لا يريد منك إلا أن تخلص في العبادة، أن تعبده وحده، تخلص في عبادتك لله. فهذه الأسواق التي صارت في عدد من بلدان العالم لهؤلاء المجرمين، لماذا تكون بهذه الصورة؟ إلا بسبب عدم الفقه في الدين وعدم معرفة لا إله إلا الله. وإلا فإن الإنسان الموحد لا يفكر بحال من الأحوال أن يعتقد أن لهؤلاء قدرة وتأثير إلا بأمر الله، وحينئذ يلجأ إلى المؤثر وهو الله ويطلب حاجته من الله. والله تعالى قال لنا إنه على كل شيء قدير، ونبهنا إلى أنه هو وحده جل وعلا المتفرد بكشف الضر وإصلاح الأحوال وشفاء المرضى، وكل ما تحتاجه تجده عند مالكه القاهر فوق عباده. وأما هؤلاء المجرمين فليس لهم حول ولا قوة، وإنما يتعاونون مع الشياطين على التلبيس للناس بإيقاع مثل هذه الأعمال السحرية، بإيذاء الناس في عقولهم أو أبدانهم أو فيما يتعلق بالصرف والعدل، بالصرف والعطف، بأن يحبب الرجل للمرأة أو يكرهه إياها. والله تعالى ذكر أنهم يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الجأ إلى الله ولا يضرك هؤلاء، تحصن بالأذكار الشرعية ولا يستطيع السحرة أن يتسلطوا عليك. موسى عليه السلام بعثه الله في مجتمع يشتهر فيه السحر، فجعل آيته من جنس ما يظهر للإنسان لأول وهلة أنه من جنس عمل السحرة، لكنه ليس كذلك. فجعل الله تعالى آيته معجزة بهذا العصا واليد، ألقى عصاه فإذا هو حية تسعى، فهرب فقال الله تعالى له
خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضم إليك جناحك. فخرجت يده بيضاء من غير سوء، ليس فيها برص ولا مرض. ثم أعادها ثانية وعادت على طبيعتها. أرسله الله تعالى إلى فرعون الذي يتقوى بالسحرة ويعتبرهم سلاحا قويا له يستغله في المهمات. فذهب موسى إلى فرعون ودعاه إلى التوحيد وأن يعبد الله، فصار فرعون يناقشه ويقول أحذرك أن تتخذ إله غيري. قال عندي أدلة على أن هناك إله هو الله وهو الذي يعبد وليس فرعون، ليس أنت يا فرعون. قال هات الأدلة. ألقى عصاه فانطلق هذا العصا حية وثعبان عظيم واتجه إلى فرعون، فقفز فرعون من عرشه إلى ما وراءه ونادى موسى يستنجد به ويطلب منه الفكاك من هذا الثعبان العظيم، فأخذ عصاه وعادت عصا وأخرج يده فإذا هي بيضاء. فانبهر فرعون ودعا الوزراء والمستشارين، ما تقولون؟ قالوا هذا ساحر عليم ممتاز، هذا متفوق، أخذ درجة عالية في السحر، لكن عندنا كبار السحراء وفطاحل السحار نجمعه هو وإياهم ونعمل مباراة. فعرضوا الأمر على موسى فوافق موسى. قالوا متى؟ قال يوم الزينة، يعني اليوم الذي يعطل فيه الناس ويتفرغون، ما أحد عنده شغل، كل الناس يحضرون، وأن يجمع الناس في وقت الضحى. فاتفقوا على هذا وجمع فرعون السحرة وأكد عليهم وقالوا له إذا تفوقنا ما هي مكافأتنا؟ قال الذي تريدون، ستكونون من المقربين ولكم الحظوة والمكانة عندي. فقالوا بعزة فرعون وليست بعزة الله، نحن الغالبون. لما اجتمعوا قالوا من يبدأ؟ قالوا نلقي أو أنت تلقي، يعني نبدأ السحر أو أنت تبدأ. قال ابدأوا أنتم. فألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم أخاف الناس واضطرب الناس من هول هذا السحر الذي عمله السحرة. فألقى موسى عصاه، لما اكتمل عمل السحرة كل السحرة وضعوا ما عندهم من السحر. ألقى موسى عصاه عليه السلام فصار هذا العصا يأكل عمل السحرة، وخلت الساحة وصارت فاضية، ما فيها إلا عصا موسى حية. حينئذ عرف السحرة أن ما عند موسى ليس من جنس ما عندهم، وأن موسى على حال ليست كحالهم، فما كان منهم إلا أن آمنوا وأمام فرعون والملأ سجدوا لله وقالوا آمنا بربي هارون وموسى، لأن هارون وموسى دعوا إلى أمر ليس من جنس الخرافة التي عندنا. هذه المباراة نجح فيها موسى عليه السلام لأنه ليس ساحر، وإنما معجزته جاءت من جنس ما يظنه الناس أنه سحر، وهو وعمل السحرة باء بالفشل، وصارت بضاعتهم فاشلة. هذا النوع من العبث بعقول الناس لا يزال الآن في هذا العصر موجود، ولا تزال هذه الأمور السخيفة التافهة التي تفسد فيها البيوت والأسر وتدمر عوائل بسبب عمل هؤلاء المجرمين الذين يعملون مثل هذه الأعمال.
يقول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات، يعني المهلكات، يعني المدمرات للأفراد والجماعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد منها السحر، وهو في المرتبة الثانية بعد الشرك، وبعده القتل. فالسحر أشد من القتل، والسحر مشتمل على الشرك، وهذا دليل على الخطر العظيم الذي يلحق بالساحر، وأيضا يلحق بالإنسان الذي يتردد على السحرة ويطلب منهم المساعدة وتحصيل المطلوب. وصار مثل هذه الأمور في هذا الزمن عند بعض الناس، إذا صار بينه وبين شخص عداوة يذهب إلى ساحر ويطلب منه أن يعمل سحرا لفلان، إما أن يفرق بينه وبين أهله، أو أن يصيبه، يتسبب في إصابته بمرض بأن يسقيه شيئا فيه السحر من شراب أو طعام أو نحوها، فيصاب بالأمراض الوبيئة والخطيرة بسبب عمل الساحر، لا أن الساحر هو الذي أصابه، ولكن هو السبب في إصابته. وقد جاء عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا يبين حد الساحر، وهو أنه يضرب بالسيف، يعني يقتل. والذي ينفذ هذا هو الحاكم الشرعي، فيقام عليه الحد بالضرب بالسيف. هل هو حد لكفره أو حد لسحره؟ كلاهما صحيح، هذا وهذا. وعمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله وولاته في الأمصار بأن ينفذوا حد القتل على الساحر والساحرة، فقتل في تلك السنة 3 من النساء النفاثات في العقد. وهذا تنبيه إلى التطبيق العملي من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت ولايته لهذا الحكم بإصلاح المجتمع وتطهيره من رجس هؤلاء الفجرة. وصح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فحفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لها جارية مملوكة يعني أمة، فقامت هذه الأمة بأن سحرت حفصة فأمرت حفصة بأن تقتل فتم تنفيذ القتل فيها. هذه المسائل ونحوها يجب أن يفقهها الناس وأن يدركوا خطرها، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر أو أن يعتقد بأنه عنده شيء من الفائدة والنفع، وإنما هو شر كله وفساد كله. وجاء في بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالعرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. هذه المسائل ونحوها كلها من أنواع السحر، فالعيافة هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، ذلكم أنه عند العرب قواعد في هذا الأمر أنه إذا زجر الطير فإنه إذا انزجر دل هذا على أمر يترتب عليه فعل هذا الزاجر، فتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطير وذهب شمالا تشاؤم، وإذا ذهب يمينا تفاءل، وإذا ذهب أماما فإنه يتوقف ويعيد هذا الزجر. هذا يقول من الجبت أي أنه من الطرق المحرمة التي يلجأ إليها من يعتقد هذه العقيدة الفاسدة. وأما الطرق فإنه الخط يخط في الأرض كالطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير. والمعنى المقصود من هذا عندهم أنهم يضربون على الرمل على سبيل السحر والكهانة، وغالب من يفعل هذا هو النساء، ويعتقدون عقائد عندهم يعملونها في مثل هذا ويرتبون عليها أحكاما بأعمال يعملونها هم، كحال الإنسان الذي يقرأ الفنجال أو يقرأ الكف أو نحو ذلك من الأمور التي هي عند هؤلاء نوع من التعرف على المسائل، وهي كلها اتفاقات مع الجن والشياطين على طرائق معينة، يتفق هذا الساحر مع الجن على أسلوب معين وشفرة معينة تكون بينه وبينهم، عندما يحقق هذه الشفرة يكون يتم له الأمر المعين بينه وبينهم بتنفيذ ما اتفق عليه من أمر ونحوه. فهذه كلها من الأمور المحرمة، وهي من أبواب السحر التي حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس بمعنى تعلم وطلب، والمراد بالنجوم ليس هو نفس النجم، وإنما المراد علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث حرب، أو يستدل بقرب النجم الفلاني من النجم الفلاني على أن فلان سيكون فقير، أو عندما يطلع النجم الفلاني يقول سيكون هناك مرض ووباء. فهذه كلها من أعمال التنجيم الذي حرمه ديننا واعتبره نبينا صلى الله عليه وسلم من شعب الفساد والإفساد في الأرض. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أن الإنسان لا يعقد عقدة وينفث فيها، فإن هذا هو شأن السحرة، وهذا هو عمل السحرة، وهذا نوع من الشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد أن فلان هو الذي ينفع وكل إلى فلان، أو من اعتقد أن هذه الشجرة هي التي تنفع، أو أن هذا النجم هو الذي ينفع، فإن الله تعالى يكله إليه. والمقصود من هذا هو التحذير من التعلق بغير الله، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحاكي السحرة في أعمالهم. وقد جاء في سورة الفلق الاستعاذة من هؤلاء: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وغالب من يعقد وينفث في هذا هي النساء، ويقع من الرجال، لكن الكل يعتبر من السحر الذي هو كفر وشرك بالله وتوكل على الشياطين. هذه المسائل ونحوها يجب على الإنسان أن يتفقه فيها، وأن يحذر سلوك الطرق الموصلة إلى السحر والسحرة، وأن يكون الإنسان موحدا لله تعالى، معتقدا أن الخير من عند الله، وأن الله تعالى هو الكاشف الضر، وهو الذي بيده تدبير الأمور، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وليس لهؤلاء الشياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن قدرة على أمر من الأمور إلا إذا أراد الله ذلك، ولكن عليه أن يلجأ إلى الله، ويعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريفها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تحقيق التوحيد والإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: زوج أختي وعائلته لديهم عادات شركية بالذهاب للأضرحة والمكوث والأكل والشرب، وربما يعتقدون فيهم النفع والضر، ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحده إلى الأرض كلها لأجل هذه القضية، بعثه الله في مكة وجلس 13 سنة وهو يعالج هذه المشكلة مع أقاربه، مع أعمامه وأولاد أعمامه وقبيلته وجماعته، ويدعوهم سرا وجهارا ويبين لهم لا إله إلا الله، ويبين لهم أن عبادة الأصنام لا تنفع وأن النفع من عند الله وأن عبادة الأصنام ضرر محض، واتهموه بالجنون واتهموه بالكذب واتهموه بالسحر واتهموه بالكهانة، واستمر على هذا ولم يمل حتى دانت له الدنيا كلها وأنتم من ثمرته. فلا تستهينوا بجهدك وعملك لإصلاح أهلك، فهذا زوج أختك وأولاد أختك سينشأون على منهج أبيهم وأنت خالهم، فهل لا مانع لديك من أن يحرقوا بالنار وأختك تحترق بالنار؟ عليك أن تسعى ليلا ونهارا لإصلاحهم، لكن اتبع أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تكل ولا تمل، وهذا هو أشرف عمل وأنبل عمل تقوم به في هذه الدنيا، هي مهمة الرسل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين، 3 أمور: دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين، هذه مفخرة هذه الدنيا. فعلى كل إنسان يعرف من يقع في مثل هذه الأمور أن يسعى جاهدا لإصلاح هؤلاء لئلا يموتوا على ما هم عليه فيكونون إلى النار، فإذا أنقذتهم فإنك أنقذت هؤلاء من النار، ولك أجرهم وأجر من عمل بعملهم اقتداء بهم. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونسأل الله الهداية. هذا يسأل يقول: أثناء إلقاء الدرس هناك من يقرؤون في المصحف، فما هو الأفضل؟ الدرس ليس إجباري، ليس كخطبة الجمعة، خطبة الجمعة هي التي يجب الإنصات لها ولا يجوز لأحد أن يشتغل بغيرها، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وإذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أما الدروس هذه فهي حلق العلم، روضة من رياض الجنة تغشاها الملائكة وتحفها الرحمة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تعالى أهلها في الملأ الأعلى عنده. فالإنسان الذي يريد هذه الفضيلة يتابع، والإنسان الذي يريد أن يشتغل بقراءة القرآن فهو وشأنه، لا حرج عليه، لكن لا يعاف هذا الخير المتاح، وعنده من الوقت أوقات أخرى يستطيع فيها القراءة. وإذا كان يعرف أن هذا المكان فيه درس وهو لا يريد الاستماع للدرس وإنما يريد الاشتغال بالقراءة، فيختار مكان في غير مكان هذا الدرس، ومن أي مكان في نواحي الحرم، وكثير منها ليس فيه حلقات علمية، فيختار له مكان لا يشوش عليه ولا يؤذى ولا يضايق ونحو ذلك. يقول: هل للمعتكف أن يكثر من الطواف أو الأفضل المكوث في مكان اعتكافه للصلاة والتلاوة، وما الواجب على المعتكف؟ المعتكف إذا كان في المسجد الحرام فإن له أن يطوف، وإذا كان المطاف خفيف وليس فيه مضايقة للناس فلا حرج عليه أن يطوف، لأنه لم يخرج من مكان اعتكافه وهو المسجد الحرام. وأما الواجب على المعتكف فهو لزوم المسجد الذي اعتكف فيه، ولا يخرج من مكان اعتكافه إلا للأمر الضروري مثل قضاء الحاجة، ويشتغل في أثناء الاعتكاف بعبادة الله، لا يشتغل بأمور الدنيا ولا يشتغل بالقيل والقال ولا ينشغل بالأحاديث الجانبية ولا يضيع وقته فيما ليس فيه فائدة، وإنما يشغل وقته بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. يقول: إذا قرأت سورة فيها سجدة ولم أتمكن من السجود، إما للزحام أو لأني أقود السيارة وليس فيها مكان للسجود، فماذا أعمل؟ إذا كان في مكان مزدحم لك أن تومئ بالسجود، أو إذا كنت تقود سيارتك فكذلك تومئ بالسجود ويكفيك هذا. هذا يقول: ألاحظ أن بعض الناس يأكل ثم يرمي مخلفاته ولا يبالي بهذا، كما أن هناك بعض الناس يتشاجرون عند الأماكن، فما الحكم؟ النظافة مطلوبة من الإنسان المسلم في كل أحواله، لكن في المسجد تكون أشد حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذاة من المسجد، والقذاة هي شيء يسير من الوسخ الذي يكون للعين، يكون في البؤبؤ في الناحية هذه قريب من الخشم من الأنف، وهذه حجمها صغير بمقدار حبة السمسم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بتنظيف المسجد منها دليل على العناية بالمسجد حتى لا يوجد فيه شيء من الأذى، وما تتقزز منه النفوس مما ذكر السائل. الإنسان إذا انتهى من طعامه يرمي البقايا بين الصفوف أو بين المصلين أو على السجاد ونحو ذلك، هذا كله لا يتناسب مع قداسة المكان ومع واجب المسلم من ناحية النظافة. ونظافة المساجد هي مهور الحور العين، فكل إنسان يحرص على أن يقدم شيئا من نظافة بيوت الله وهو على خير عظيم. وأما المشاجرة بين الناس عند الأماكن فهذه لا تصلح بحال، لأن وقد ذكرت هذا الكلام قبل هذه المرة وأكرره، لأن هذه الليلة والتي تليها عادة يكثر الزحام فيكثر التنازع على المكان، والإنسان ينبغي عليه أن يلين بيد إخوانه ولا يتضايق منهم، كما أن الإنسان ينبغي له أن لا يضايق إخوانه ولا يؤذهم في أماكنهم. إذا رأيت مكان في سعة اجلس فيه، وإذا لم تجد مكانا ابحث عن مكان يكون فيه سعة، ولا يكون الإنسان سبب لنقص حسناته وهو قد جاء إلى هذا المكان لأجل أن ترتفع درجاته وتعلو منزلته عند الله. فلا يتمكن الشيطان من الإنسان ويجعله يخاصم وينازع، وربما حصل كلام غير مناسب في مثل هذه الأماكن الفاضلة والأيام الفاضلة. فيحرص الإنسان على أن يكون سهلا سمحا لينا بيد إخوانه. يقول السائل: إذا قرأ الإنسان كتابا عن السحر هل عليه إثم؟ نقول نعم عليه إثم، هذا هو تعلم السحر، وتعلم السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلمك، فتعلمك للسحر يعني أنك تريد أن تتفقه في هذا الفن، وحينئذ تصير ماهرا فيه وأحد السحرة. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ هذه الكتب أو يتعلمها أو يشغل نفسه بها. يقول: هل الأفضل لطالب العلم حفظ متن الجمع بين الصحيحين أو بلوغ المرام أو كلاهما؟ كلاهما. الجمع بين الصحيحين هذا فيه حديث البخاري ومسلم، وهذه أحاديث صحيحة قطعا، والعناية بها عناية عظيمة بشأن أمر الدين. وبلوغ المرام فيه كثير منها، وينضاف إليها بعض الأحاديث الحسنة وهي في مسائل الأحكام، ويحتاجها الإنسان كثيرا. يقول السائل: بعض الناس يكثر النظر للنساء، وإذا قلت له اتق الله قال النساء في كل مكان، ماذا أفعل؟ هل أغلق عيناي؟ الله تعالى قال له، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهل هو من المؤمنين؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول لك: غض من بصرك إن كنت من المؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ ذلك أزكى لهم. الله تعالى بيّن لماذا أزكى لك أنت أيها الإنسان إذا أنك غضضت بصرك عن النساء، بينما إذا أطلق الإنسان بصره في النساء فإنه يخسر خسارة عظيمة. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهذه النظرة هي منطلق الشرر، والجريمة الكبيرة التي هي الزنا منشأها هو النظر. ولهذا قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس يطلقه الإنسان، ثم يتولد عنده الرغبة في هذا الحسن الموجود في هذه المرأة، ثم يتابع ذلك بالوسائل من ابتسام ثم حديث ثم كلام ثم موعد ثم لقاء ثم جريمة بالزنا. فنقول: يا فلان أغلق عينيك إن كنت لا تجد مكانا إلا أمام النساء، ولكن كل الناس في هذا الحرم بخير، وما شكوا مما شكوت منه، يجلسون في أماكن الرجال ولا يغشاهم نساء. وأيضا لو قدر أن امرأة عرضت فكل واحد منهم يطأطئ رأسه أو يغض طرفه، وهذا لا يكلف كثيرا ولا يشق على الإنسان المؤمن. لكن اسمع ما بعد هذه الجملة، ماذا قال الله؟
إن الله خبير بإيش؟ بما يصنعون. الذي تصنعه أنت الله تعالى سجله عليك، وستنظر إلى نفس الحالة التي فعلتها في يوم القيامة وتحاسب عليه، ويقال في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذه الصورة أمامك، ها أنت تنظر إلى هذه المرأة من دون أن يكون فيه مجال للتلبيس ولا للاحتيال، وليس لك إلا أن تسلم وتستسلم وتقول صحيح. فما قال لك صاحبك اتق الله، اتق الله واحذر غضب الله، فإن النار تنبعث من مستصغر الشرر، الحريق الهائل الذي يهلك البيوت والأسر رأس كبريت، شعلة يصيرة هي السبب فيه، وهي هذه النظرة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويعلم أن الله يراه، فلا يظن أنه إذا لبس على الناس أو أخفى حاله عنهم أن الله لا يطلع عليه. يقول هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا، لا يجوز. السحر يفك بأن يسعى الإنسان للتعرف على مكانه، فإذا وجد فإنه يحل ويفك العقد ويتلف، وإذا لم يوجد فإنه يعالج بالقرآن والأذكار الشرعية، فإن القرآن شفاء من كل داء، ويحرص الإنسان على أن يعالجه بآيات السحر الواردة في الأعراف ويونس وطه والشعراء مع الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. يقول كنت قادما من المدينة إلى مكة بدون إحرام بنية الاعتكاف، ثم عمل عمرة لوالدي بعد الاعتكاف لأني عملت عمرة قبل ذلك، فهل يجب أن أحرم من أبيار علي أم يجوز من الطائف؟ الأولى أن تحرم من أبيار علي لأنك قادم من أبيار علي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنت أتيت على أبيار علي وأنت تريد أن تأتي بعمرة بعد الاعتكاف، فكان المفروض أن تحرم. كونك لم تحرم لأنك لا تريد أن تأتي بعمرة الآن لا شيء عليك، لكن إذا أردت أن تأتي بالعمرة ترجع إلى أبيار علي وتحرم منها. هذا يسأل يقول هل يجوز لي أن أضع نقودي في بنك الربوي لأجل الحفاظ عليها وعدم أخذ الفائدة؟ إذا كنت لا تجد مكانا تحفظ فيه نقودك إلا هذا المكان فلا حرج عليك، وأما إذا كنت تجد مكانا غيرها تحفظ به مالك فلا يجوز لك. هذا يقول ما هو أفضل عمل لمن يعتكف في بيت الله الحرام؟ أفضل عمل لمن يعتكف هو أن يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وفي الحرم يزيد أن له أن يطوف. يقول في بلادنا لا ينكر على السحرة شيئا، فماذا نعمل نحن كمستقيمين في دين الله؟ وبعضهم يكون جارا لي أو من الأقارب ونحو ذلك. العمل هو الدعوة لهؤلاء ليتركوا هذا المنكر والجريمة البشعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الواجب عليكم.
وأما لو كانت دولتكم تحكم فيهم شرع الله لكان يجب الرفع للجهات المعنية لأجل أن يقام عليهم الحد. يقول: هل يجوز بيع المواد الغذائية والمشروبات في نهار رمضان لغير المسلمين؟ إذا كان في دولة إسلامية فلا يجوز، وأما إذا كان في دولة ليست إسلامية فلا حرج. يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يدخن علما بأنه صديق والدي وهو فقير وكبير في العمر ولديه بنات؟ الأصل هو أنه لا حرج في هذا، لكن ينبغي أن ينصح على عدم التدخين بحيث لا يأخذ هذا المال ويشتري به دخان. والمسألة الثانية هي أنه إذا كان من المولعين بالدخان أن الإنسان ينبغي أن يشتري له بهذا المال شيئا ينفعه، كأن يشتري له طعاما بهذا المال وكسوة مما يحتاجه في أسرته، إذا كان يخشى أن هذا الإنسان يضيعه في الدخان. يقول المعتكف في الحرم: كيف يحصل أجر التبكير لصلاة الجمعة في حديث غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام حتى إذا دخل الإمام استمع وأنصت؟ هذا المعتكف هو مقيم في المسجد فلا يحتاج إلى أن يبكر، هو جاء قبل البكور، هو مستقر في المسجد، فمنزلته أعلى من هؤلاء في يوم الجمعة لأنه مستقر قبل وقت المجيء للناس الذين هم خارج المسجد. يقول: بعض الناس لا يأتون للسحرة لكن تعلقوا بالرقاة فيطلبون الرقية منهم من أجل تحقيق كل مطلب يريدونه، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم: وقال ربكم ادعوني إيش؟ كملوها: أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعان. لماذا تذهب للراقي فلان والراقي فلان والباب مفتوح بينك وبين ربك؟ الله تعالى ما جعل بيننا وبينه وسائط، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا كلام من؟ كلام ربي، وهو موجه لنا نحن العباد لنفهم هذه القضية فلا يضحك علينا هؤلاء الدجالون. كثير من الناس يعتبر الرقية وسيلة لكسب المال، وربما كثير منهم ليسوا رقاة وإنما هم مشعوذون وهمهم وغايتهم جمع المال. ثم إنك أنت أيها الإنسان عليك أن تعلم بأن هذا الراقي ليس هو مقدم عليك عند الله في تحقيق المطالب، الله تعالى فتح بابه للسائلين من جميع الناس وليس خاص بفلان ولا اذهبوا عن طريق فلان، عن طريقه تأتيكم الإجابات والإفادات. الله تعالى لم يجعل بيننا وبينه حواجز وأمرنا بأن نرتبط به، فما عليك يا عبد الله إلا أن تلجأ إلى الله. العلاج بالقرآن شرعي وصحيح، لكن ليس معنى هذا أنه لا يحصل هذا إلا عن طريق فلان،
بل أنت بنفسك اقرأ القرآن وانفث على نفسك. نعم الرجل الصالح مظنة إجابة الدعاء، ولهذا فإن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا وغيره، ورقى علي بن أبي طالب وغيره. لكن أنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تطلب من الله العافية، وأن تطلبها من الله لا من فلان الراقي. فإذا تعلق قلبك بفلان فإنك صرت تعتقد أن فلان ينفع، وهذا خطأ وخطر جسيم في العقيدة. فليس النفع من الراقي، وإنما النفع بالرقية، وهي المشتملة على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة؟ يستدل بعضهم بقوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني جماعي، ولا قال ادعوني بس، ما قال ادعوني دعاء جماعي. فأنت إذا دعوت، وأنا إذا دعوت، والثالث إذا دعا، كلنا دعونا الله تعالى، لكن ليس فيه ذكر للدعاء الجماعي، ولا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون الدعاء جماعي. والرسول عليه الصلاة والسلام عاش بين الصحابة 23 سنة، ما ورد عنه أنه مرة قال ندعو الآن دعاء جماعي، ولا مرة واحدة. فمن أين لهؤلاء هذا الكلام؟ يقول: ما هو أفضل أنواع التوسل؟ التوسل المباح هو التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا طلبت العفو تقول: يا عفو. إذا طلبت العافية تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وتبين تدعو الله تعالى باسمه المناسب لمطلوبك، تقول: يا رحمن ارحمني، أو يا رحيم ارحمني، يا جبار انتقم من الظلمة، وهكذا. فدعاؤك بالأسماء الحسنى وتوسلك بها يكون من جنس مطلوبك بالاسم الذي يناسب الحاجة التي تريد. وأيضا للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح كحال أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة التي عملوها لله تعالى. والتوسل أيضا يجوز بالإنسان الحي، كأن ترى في رجل صلاعا فتقول: ادعو الله لي، فإن هذا من التوسل المباح. وأما التوسل بالأموات فإنه لا يجوز ولا يصح بحال. هذا سائل يسأل سؤال، يقول: إن في بلده عادة عند بعض الناس أن آخر خميس من رمضان في كل سنة يجتمع الناس ويصنعون أطعمة ويذبحون ذبائح ويقدمون هذه الأطعمة للناس، وإذا لم تأكل يقع في نفسه شيء. ها ما هي هكذا؟ طيب هل عند ذبح هذه الذبائح يقصدون شيء معين ولا ايه؟ التوسعة على الأهل. خلاص بقى. يقول: إنهم يقصدون بمثل هذه الموائد ونحوها هو التوسعة على الأهل والتوسعة عليهم في مثل هذا اليوم. الأصل في هذه الحال هو أنه لا حرج فيه، لكن تخصيص يوم معين من السنة في رمضان أو آخر خميس
في رمضان أو آخر ليلة جمعة في رمضان، هذا فيه إشكال، لأنه ليس عليه دليل، ليس فيه دليل يدل على أن آخر ليلة جمعة في رمضان تكون لها ميزة على غيرها. وإنما الإنسان في مثل هذه الأيام والليالي يجتهد على أن يتحرى ليلة القدر ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله من جميع أنواع الأعمال الصالحة. وأما كونه يتخذ مثل هذه الأشياء، فهذه الأشياء العادة تتخذ في يوم العيد، في يوم العيد هو يوم الفرح، ويوم الفرح بإكمال عبادة الصيام، وأيضا هو الفرح بإخراج زكاة الفطر، وأيضا الفرح بالتزاور والتوسعة على الأهل. لكن أيام وليالي رمضان هذه ينبغي أن يجتهد الإنسان فيها بالأعمال الصالحة وتحري ليلة القدر. على كل، تخصيص ليلة معينة بشيء من هذا ليس له أصل وليس من السنة، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يتبع السنة في أعماله. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يصلح لنا الحال والمآل، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة الشريفة من العتقاء من النار. نسأل الله تعالى أن لا يردنا خائبين، وأن يجعلنا ممن يفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، نحن ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.